وهذا هو الشريط السادس والأخير من الشمائل المحمدية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا جبال الجسر الصغير، فقالوا: ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وأنا لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. حاشية: المربدة موضع بالبصرة، وهو في الأصل موضع يحبس فيه الإبل والغنم أو يجمع فيه الرطب حتى يجف، ثم أصبح سوقا في الإسلام. الكذان حجارة رخوة بيض، والبصرة أيضا حجارة رخوة مائلة إلى البياض. ها هنا أمرتم، أي أمرتم النزول والإقامة حفظا لأرض فارس من خروج الهند لقتال العرب. انتهت الحاشية. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. حاشية: روح بن أسلم الباهلي قال: الذهبي ضعيف من الطبقة التاسعة. ولعل هذا كان حين الحصار في الشعب مع بني هاشم. انتهى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم ابن جندب عن نوفل ابن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. حاشية: انقلب بنا، أي رجع معنا من السوق أو غيره، الصحفة هي إناء كالقصعة. انتهى. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس له بعده نبي. حاشية: المراد الألفاظ التي تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت علما أو وصفا. وقد ألف السيوطي رسالة سماها بالبهجة السنية في الأسماء النبوية، وقد قاربت 500. والقاعدة أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.
جبير بن مطعم هو الصحابي الجليل ابن عدي، وكان أبوه من أشراف مكة ورؤسائها. يتقدم عليه الصلاة والسلام يوم المحشر ويحشر الناس على أثره. العاقب أي الذي أتى عقب الأنبياء فلا نبي بعده، انتهى. حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفي، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا النضر بن شميل، أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه. المقفي بكسر الفاء معناه الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أو بفتح الفاء المقفى أي الذي قفي به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، سورة الحديد. الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب، سميت بذلك لاشتباك لحوم الناس فيها بعضهم ببعض، انتهى. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. حدثنا حسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. حدثنا محمد بشار ومحمد بن أبان قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقي السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. حاشية كأنه ورقة مصحف في الحسن والصفاء، انتهى. حدثنا حميد بن مسعدة البصري، حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول بي فيه ثم بال فمات. حاشية: الطست إناء، أعجمية معربة مؤنثة عند الأكثر، وحكى بعضهم التذكير، انتهت الحاشية.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال: سكرات الموت. حاشية: أخرجه الترمذي في الجنائز برقم 78 و900، وابن ماجه برقم 23 و600 بعد الألف. وفي تبريد الوجه بالماء دليل السعي في تخفيف الألم، ومنكرات الموت شدائده، وهو بالنسبة للأنبياء رفع درجات، انتهت الحاشية. حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال: هو عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. حدثنا محمد بن بشار وعياش العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن باب بونوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. حاشية: وفي رواية أن أبا بكر قال: طبت حيا وميتا. ومن هذا الحديث يؤخذ جواز عد أوصاف الميت دون نوح، والله أعلم، انتهى. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. حاشية: بشر بن هلال الصواف البصري ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 47 و200 هجرية، خرج له مسلم والأربعة. حتى أنكرنا قلوبنا، هذا تعبير عن اللوعة بفقد أكرم الرسل، وإنها ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة. أخرجه الترمذي في المناقب برقم 22 و600 بعد 3000، وابن ماجه في الجنائز برقم 31 و600 بعد 1000، انتهى. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. المساحي بفتح الميم جمع مسحاه بكسرها، وهي كالمجرفة، والذي حفر القبر هو أبو طلحة، وإنما تأخر الدفن لاختلافهم في تعيين مكان الدفن، ولدهشتهم بهذا الأمر الهائل، ولاشتغالهم بنصب إمام يتولى مصالح المسلمين، وسماع المساحي بالليل لهدوئه، أي في ليلة الأربعاء كما ذكر في الحديث، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل أي في ليلة الأربعاء وسط الليل، أما الغسل والكفن فحصل يوم الثلاثاء. انتهت الحواشي. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حاشية: وما تقدم في الحديث السابق أن دفنه عليه الصلاة والسلام كان ليلة الأربعاء، فيكون المعنى ابتدأ في مقدمات دفنه بتجهيزه يوم الثلاثاء، وأنه فرغ من ذلك آخر ليلة الأربعاء. انتهت الحاشية. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا سلمة ابن نبيط، حدثنا عن نعيم ابن أبي هند عن نبيط ابن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال: بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين، لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس، فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق، قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى خواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر ابن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. حاشية: نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي صحابي صغير خرج له الستة. سالم بن عبيد الأشجعي صحابي ثقة من أهل الصفة خرج له الأربعة ومسلم. إن أبي رجل أسيف أي حزين يغلب عليه الحزن. ذلك المقام أي مقام الإمامة في محل النبي صلى الله عليه وسلم. صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما يبطن. فجاءت بريرة وهي قبطية أو حبشية مولاة عائشة، ورجل آخر في رواية الصحيحين خرج بين عباس ورجل آخر وهو علي بن أبي طالب، وقيل العباس وولده الفضل، ويجمع بين الروايات بتعدد خروجه صلى الله عليه وسلم. ذهب لينقص أي ليرجع، وفي رواية الشيخين كان أبو بكر يصلي قائما ورسول الله والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. ويمكن الجمع بتعدد الواقعة فتكون رواية الشيخين في حادثة أخرى والله أعلم. ومعنى أميين أي لا يقرؤون ولا يكتبون. هذا فعله سيدنا علي رضي الله عنه، أي أمرهم أن يغسله بنو أبيه، ففعله سيدنا علي رضي الله عنه، فكان الفضل بن عباس وأسامة يناولان عليا الماء، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع المهاجرون يتشاورون أي يتشاورون في أمر الخلافة، وكانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة. والقائل أي انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار هو الحباب بن المنذر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، في رواية فقال عمر يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. انتهت الحاشية. قال عمر من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. حاشية: هذه الثلاثة أي من ثبت له مثل هذه الفضائل الثلاثة التي ثبتت لأبي بكر، وهو استفهام إنكاري قصد به الرد على الأنصار حيث توهموا أن لهم حقا في الخلافة. فالفضيلة الأولى كونه أحد الاثنين في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، فذكره مع رسوله بضمير التثنية. الفضيلة الثانية إثبات الصحبة في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن فسماه صاحبه. الفضيلة الثالثة إثبات الصحبة في قوله تعالى إن الله معنا، فثبوت هذه الفضائل يؤذن بأحقيته بالخلافة. وقوله من هما أي من هذين المذكورين في هذه الآية، من هذان؟ أخرجه ابن ماجه في الصلاة برقم 34200 بعد الألف في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. قد ورد أن سيدنا علي والزبير لم يحضر هذه البيعة، فقال لقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو وحي، وإنه رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ انتهت الحاشية. حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن الزبير، تحويل شيخ باهلي قديم بصري، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. حاشية: عبد الله بن الزبير قال أبو حاتم مجهول، وقال المزني روى له الترمذي حديثا واحدا، يعني هذا الحديث، وقال بعضهم شيخ بصري مقبول من الطبقة الثامنة. وجد الرجل يجد وجدا حزنا، وكلامه عن وكرباه في الحديث على لسان فاطمة بفتح الكاف وسكون الراء، لما رأت من شدة كرب أبيها، فقد حصل لها من التألم والتوجع مثل ما حصل لأبيها، فسلاها صلى الله عليه وسلم. وقوله ما ليس بتارك منه أحد، أي نزل بأبيك الموت، فإنه أمر عام لكل أحد، والمصيبة إذا عمت هانت. الموافاة يوم القيامة، أي الملاقاة كائنة وحاصلة يوم القيامة. البخاري في آخر المغازي، وابن ماجه في الجنائز، والنسائي في الجنائز بنحوه. انتهت الحاشية. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك ابن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. حاشية: أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ثقة حافظ، روى عن ابن عيينة والمعتمر، وروى عنه الجماعة، توفي سنة 54200 هجرية. عبد ربه ابن بارق الحنفي الكوسج الكوفي صدوق يخطئ، قال أحمد لا بأس به، وقال يحيى ليس بشيء، وهو من الطبقة الثامنة. سماك ابن الوليد أبو زميل الحنفي نزيل الكوفة، قال أبو حاتم صدوق لا بأس به، من الطبقة الثالثة، خرج له الجماعة. وكلامه من كان له فرطان، أي من مات له ولدان صغيران ذكورا أو إناثا يموتان قبله، والفرط في الأصل السابق من القوم المسافرين يرسلونه أمامهم لإعداد مكان نزولهم. أنا فرط لأمتي، لأن مصيبة موته كانت أشد المصائب صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه الترمذي في الجنائز برقم 62 بعد الألف. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. حاشية: حسين بن محمد البصري ثقة، توفي سنة 47 هجرية، خرج له النسائي.
باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. حاشية: حسين بن محمد البصري ثقة، توفي سنة 47 هجرية، خرج له النسائي. جويرية هي أم المؤمنين بضم الجيم وفتح الواو، وهي بنت الحارث الخزاعية. سباها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق في السنة 5 من الهجرة. وكانت جويرية تحت مسافع بن صفوان ذي الشفرين، فقتل يوم المريسيع، وكان اسم جويرية برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. توفيت سنة 56 في خلافة معاوية، وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، وعمرها 65 سنة. وقد وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن خنيس فأسلمت وكاتبها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها، فقال: أو خير لك من ذلك أن أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. ففعل، فبلغ الناس أنه تزوجها، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما كان في أيديهم من سبي المصطلق، فلقد أعتق بها 100 من أهل بيت بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت بركة على قومها منها. أبوها الحارث أسلم كما في تاريخ دمشق الأسماء للنووي. قوله: إلا سلاحه، من نحو سيف ورمح ومغفر وحربه إلى آخره. وبغلته، وهي البغلة البيضاء واسمها دلدل. وأرضى، أي حصة في أرض فدك وخيبر وبني النضير. جعلها صدقة، أي جعلها صدقة لحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أخرجه البخاري في الخمس وفي الجهاد وفي المغازي والوصايا، والنسائي في الأحباس. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. حاشية: أي أنفق على من كان ينفق عليه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي في السير برقم 8 بعد 600. انتهى. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ وفي الحديث قصة. خرجه البخاري في الجهاد باب في الخمس والفرائض، ومسلم في الجهاد برقم 57 بعد 1000، والترمذي برقم 10 بعد 1000، والنسائي مطولة ومختصرة، وأبو داود في الخراج حديث رقم 63 بعد 3000، عن مالك بن أوس ابن الخدثان قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته، فوجدته جالسا على سرير مفضيا
إلى رماله، أي قاعد عليه من غير فراش. فقال حين دخلت عليه: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وإني قد أمرت فيهم بشيء، فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه يرفأ حاجب عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاءه يرفأ، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، يعني عليا.
ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. قال: فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فكان الله أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة، أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتما فيها، فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إليه. انتهت الحاشية التي أشارت إلى قصة الحديث الذي ورد، انتهى. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا بشر بن معمر قال: سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور، أو قال: لا يتشبه بي. حدثنا قتيبة، حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك: هذا هو سعيد بن طارق ابن أشيم ابن أشيم، وطارق ابن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أبو عيسى: سمعت علي بن حجر يقول: قال خلف بن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته. فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وقد أقدم من يزيد، وهو أقدم من يزيد الرقاشي. وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة. وعوف ابن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي، حدثنا النضر بن شميل قال: قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال: قال أبو سلمة قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا عبد العزيز ابن المختار، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. حدثنا محمد بن علي، حدثنا النضر بن شميل، أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حاشية: المراد بالحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دين أي متدين به، لأنه يحب لأنه يجب أن يتدين به. تأملوا عمن ترون دينكم فلا تروه إلا عمن تحققتم أهليته بأن يكون من العدول الثقات المتقنين. انتهت الحاشية وانتهى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب سنن الترمذي من إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد. الفصل الأول من المولد إلى المبعث. المبحث الأول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيفة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا القدر من نسبه البخاري في صحيحه، وهو المجمع عليه بين العلماء. أما ما بعده إلى آدم عليه السلام فمختلف فيه كثيرا، وليس فيه ما يعتمد عليه، ولكن مما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وأخواله من بني زهرة لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم، ويلتقي نسبه بنسبها في كلاب بن مرة. وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا، وأشرفهم قوما وقبيلة وفخذا. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويقول: إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا، صلى الله عليه وسلم. ولم يستطع أبو سفيان أن ينكر علو وسمو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما كان له من عداء للرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فقال: هو فينا ذو نسب. ذلكم هو نسب محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه جده عبد المطلب بهذا الاسم رغبة منه عن أسماء أهل بيته، وأراد أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. حكم وفوائد من هذا الاصطفاء. ما دامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أعلاهم نسبا، حتى لا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله، وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته ما هي إلا وسيلة لغاية، وهي تغيير وضعه الاجتماعي صلى الله عليه وسلم. إن اختيار الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من دلائل حب الله تعالى لهم، وهذا يقتضي من المسلم أن يحبهم من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، لأن الأفراد قد ينحرفون عن الإسلام، فينبغي هنا كره أفعالهم المنحرفة لا كره جنسهم العربي. المبحث الثاني الختان والتسمية. اختلف العلماء في أمر ختانه، فمنهم من قال إنه ولد مختونا، ومنهم من قال ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وصنع له مأدبه وسماه محمدا. والذي رجحه بعض كبار العلماء القدماء أنه ولد مختونا، وعندما سأله قومه عن سبب رغبته عن أسماء أهل بيته أجابهم بأنه يريد أن يحمده الله في السماء ويحمده خلقه في الأرض. وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء أخرى، فقد قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال الراوي الزهري: والعاقب الذي ليس بعده نبي، وزاد ابن سعد والخاتم، وزاد مسلم أسماء أخرى وهي المقفى ونبي الرحمة، وزاد الترمذي في الملاحم، وزاد الترمذي نبي الملاحم، وقد وردت أخبار بأن أمه سمته أحمد. فقد روى ابن سعد بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميت أحمد. ولما كان والده قد توفي وهو في بطن أمه، فينصرف القائم بالتسمية إلى الأم، ويشهد لذلك ما رواه ابن سعد من طريق الواقدي بسنده إلى أبي جعفر محمد ابن علي قال: أمرت آمنة وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد. ويشهد له أيضا ما رواه أبو نعيم عن بريدة وابن عباس قال: رأت آمنة في منامها فقيل لها: إنك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين، فإذا ولدته فسميه أحمد ومحمدا، إلى آخره. ويشهد له ما رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل، وقال: وكانت آمنة تحدث أنها أتيت حين حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم فقيل لها: فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة والإنجيل أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد، فسمته بذلك. وفي آخره أنها أخبرت عبد المطلب بما أمرت أن تسميه فقال شعرا، وفي آخره: أحمد مكتوب على اللسان. وقد رواه ابن عساكر أيضا: وكني بأبي القاسم، وأمر أن نسمي باسمه ولا نكني بكنيته، وكنه جبريل عليه السلام بأبي إبراهيم، ولكنه كره أن يحول كنيته التي عرف بها. واختلف العلماء في أمر التكني بكنيته وفي أمر الجمع بين اسمه وكنيته، فقيل إنما نهى عن التكني بكنيته في حال حياته، وقيل إنما نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته فقط. ولم يعرف اسم أحمد قبله، وسمت بعض العرب باسم محمد لما شاع قبيل وجوده أن نبيا سيبعث اسمه محمد. المبحث الثالث: اليتم ورعاية الجد ثم العم. اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده، والذي قاله ابن إسحاق ورجحه ابن سعد أن ذلك كان وهو في بطن أمه، وهو المشهور الذي رجحه كثير من العلماء أمثال الذهبي وابن كثير، وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة: ألم يجدك يتيما فآوى. وبذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة يتيم الأبي في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في العام المشهور بعام الفيل، وهو ما يراه المستشرقون مقابلا لعام 750. ولكن الباحث محمود باشا الفلكي توصل إلى أنه كان 9 من ربيع الأول الموافق 20 من شهر نيسان عام 71 ميلادية. وعندما مات والده كفله جده عبد المطلب وهو تحت رعاية أمه آمنة بنت وهب، وكانت وفاة والده بالمدينة عند أخواله بني عدي ابن النجار عندما أرسله والده عبد المطلب إليها ليشتري منها تمرة، ودفن في دار النابغة تحت عتبة البيت الثاني على يسار من يدخل دار النابغة، وكانت وفاته عن 25 سنة. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب بعد أوبته من بادية بني سعد. ولما بلغ من العمر 6 توفيت والدته آمنة بالأبواء، وهي راجعة به إلى مكة من زيارة قامت بها معه إلى أخوال أبيه بني عدي ابن النجار بالمدينة المنورة، وحملته مولاته وحاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة، فأخذ يحوطه بعنايته إلى أن توفي وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 من العمر، فأوصى به إلى عمه أبي طالب أخي أبيه عبد الله لأمه وأبيه. أمهما وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ. وقد رويت أخبار في مدى عناية جده عبد المطلب به، من ذلك ما رواه أبو يعلى أن عبد المطلب أرسل محمدا ذات مرة في إثر إبل له ضلت، فاحتبس عليه حتى حزن حزنا شديدا، وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا يبعثه في حاجة له أبدا ولا يفارقه بعد هذا أبدا، وكان يقربه ويدنيه منه ولا يدع أحدا يدخل عليه وهو نائم، وكان له مجلس لا يجلس عليه غيره، وكان له فراش في ظل الكعبة يجلس حوله بنوه، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع جده. وتروي كتب السير أن أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضا بابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه، ولا يخرج إلا معه، ويخصه بالطعام، ولا يأكل إلا عندما يحضر محمد، وظل يحوطه بعنايته إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو 3 سنين. حكمة يتم الرسول صلى الله عليه وسلم: 1. لقد شاء الله عز وجل أن ينشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجده، إذ إن والده قد توفي وهو في بطن أمه، وقضى معظم فترة طفولته الأولى ببادية بني سعد بعيدا عن أسرته كلها، ثم ما لبث أن توفيت أمه ولم يمكث معها سوى مدة يسيرة، وبعدها بمدة يسيرة توفي جده عبد المطلب. كل ذلك لحكم، لعل من أبرزها ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب أو إيهام الناس بأن محمدا إنما رضع لبان دعوته ورسالته منذ صباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده ليصل إلى جاه الدنيا باصطناع النبوة، فقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه، فلقد كانت إليه الرفادة والسقاية، أي إطعام الحجاج وسقايتهم، ولعل في يتمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان، ليعرفوا أن اليتم ليس نقمة، وأنه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب. وبانتهاء التسجيل من هذه المادة الإضافية من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد، ينتهي التسجيل على الشريط الأخير من الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.